أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملأ ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علمه سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيعني هنيئا لمن جلس يستمع في هذا المجلس من دروس أو مجالس الأربعين النووية، هذه الدروس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا العمل بالعلم. توقفنا في المرة السابقة عند الحديث 21، واليوم إن شاء الله نتناول حديث من الأحاديث الجميلة من جوامع الكلم، هذه الأحاديث التي اختارها الإمام النووي ليضعها في هذه الأربعين، يعني هذه الأحاديث المجملة التي فيها أصول الدين. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. معنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. الحديث رواه مسلم. حديث يرويه جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام، وطبعا كلكم يعلم جابر بن عبد الله. جابر هذا الرجل الصحابي الجليل صاحب العلم الوفير الذي كان له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، يعني جابر كان بيجلس يعلم الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، كان بيعلم الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الناس الذي يعني مكثري من مكثري الأحاديث، أو من حملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، ذلك الرجل الذي وطأ بعرجته الجنة، هذا جابر الذي مات أبوه وكان يتسابق مع أبيه في الجهاد في سبيل الله، يعني كان هو كان بيتسابق مين فيهم يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف جابر بن عبد الله عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبو جابر قال له: لا أنا هطلع أنا وانت خليك مع إيه، مع أخواتك البنات ترعاهم. خلفه، وكان جابر يتحمل المسؤولية منذ صغره. فلما بات أبو جابر انطلق جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر من أصحاب بيعة العقبة، في من الناس أوائل الناس من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، والذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون. جابر بيروي حديث ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية مسلم قال يعني انه النعمان بن قوقل، هذا رجل النعمان بن قوقل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارأيت اذا صليت الصلوات المكتوبات، قال له انا لو انا صليت الصلوات الخمس اللي هي الصلوات المكتوبة وصمت رمضان اللي هو شهر الذي فرض الله سبحانه وتعالى صيامه على المسلمين، وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، قال له لو أنا ما عملتش إلا ده، إن أنا عملت الفرائض بس، عملت الأركان الإسلام الخمسة اللي هي، خدوا بالكم إن هو ما سألش عن التوحيد، يعني ما سألش عن شهادتين، وكأنه المسألة دي كانت معروفة، يعني هو مش بيسأل عن أصل الإسلام، وبيسأل عن ما بعد الإسلام، يعني هو فاهم يعني إيه إن هو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو الوقت بيسأل على الشرائع اللي تدخله الجنة. هو في ناس متخيلة أو تصور دخول الجنة ربما يتبادر إلى ذهن البعض أنه اعلى الدرجات. يعني احيانا الناس متخيله انها عشان تدخل الجنه محتاجه تكون زي ابو بكر الصديق او تكون زي عمر بن الخطاب. طب افرض انا ما عنديش ده، يعني افرض واحد ما عندوش همه الصديق ولا عزيمه عمر ولا تضحيه علي ولا انفاق عثمان ولا شجاعه الزبير بن العوام ولا بذل طلحه بن عبيد الله، يعمل ايه؟ فالصحابي هنا بيسأل، نعمان بن قوقل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا عايز طريق للجنة، هل الجنة طريقها طريق واحد إن أنا لابد يكون عندي همة تسابق الريح، لابد أكون في أعلى الهمم، لابد أكون من السابقين السابقين، ولا ممكن أدخل الجنة بطريق آخر، إن أنا واحد عايز أعيش الحياة العادية، مش الحياة اللي فيها سباق رهيب، ربما إن أنا ليس عندي كبير همة ولا كبير عزم ولا قدرة كبيرة على التضحية مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زي أبو هريرة، زي عمر، زي عثمان، زي طلحة، زي الزبير، زي العشرة المبشرين بالجنة. هل ينفع أعيش حياتي أدخل الجنة وممكن أدخل في الآخر الجنة وأنا اقتصرت على نوع معين من الشرائع؟ فبدأ الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تصور دخول الجنة، وهل معنى دخول الجنة فقط، هل دخول الجنة فقط محدود لهؤلاء أو محدد لهؤلاء أصحاب الهمم التي تسابق الريح، ولا ممكن أدخل الجنة وأنا إنسان عادي؟ هل لابد أكون من أصحاب الدرجات العالية في الجنة، ولا ممكن أعيش حياة بسيطة أدخل بيها الجنة؟ فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت، يعني أرأيت يا رسول الله، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، قال له لو أنا ما عملتش إلا ده أدخل الجنة؟ هل ينفع أن أنا أدخل الجنة، ولا الجنة هنا ما تنفعش أدخلها وأنا بهذه الطريقة؟ هل تصور دخول الجنة فقط لأصحاب السبق والبذل والهمم التي تسابق الريح؟ يعني احنا دايما لما بنيجي نتكلم على الجنة، ودايما لما بنيجي نسمع على الجنة، ولما بنيجي نقرأ الآيات في القرآن وبنرى الناس اللي بتنفق ليل ونهار وبتقوم الليل آناء الليل وأطراف النهار وتسبح وليل نهار يذكرون الله سبحانه وتعالى، وبنرى ونعاين هذه المشاهد العالية، ربما ده يصيب البعض، طب افرض انا مش هقدر اعمل ده، هل في طريق لدخول الجنة؟ هل تصور دخول الجنة هو تصور واحد؟ لأن يعني في ناس دماغها شطت وانحرفت وتطرفت في التفكير، هو بالنسبة له إما أنه يبقى زي أبو بكر أو زي عمر، وإما أنه خلاص بقى يبيع القضية وهو كده يقول له والله أنا كده أصلا مش هينفع بقى من أهل الجنة، وإذا كنت أنا مش قادر أكون زي أبو هريرة ومش قادر أن أنا أحقق جهاد خالد ولا قوة حفظ أبي هريرة ولا سبق أبي بكر الصديق ولا قوة عمر بن الخطاب في الطاعة وتقواه وخشيته، يبقى أنا كده مش من أهل الجنة، فيضيع. فالصحابي هنا نعمان بن قوقل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لو أنا ما عملتش أي حاجة غير الفرائض مع أحللت الحلال وحرمت الحرام، هل كده ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح لنا طريق ويوضح لنا الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الجنة، إن احنا ربنا سبحانه وتعالى بيبعدنا عن هذا التطرف في هذه الرؤية اللي هو إما أن أكون في أعلى الدرجات وإما لا شيء، إن هو بيقول لا، أنت ممكن تدخل الجنة، صحيح أنت ممكن ما تبقاش في الدرجات العليا من الجنة، صحيح أنت ممكن ما تبقاش في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، صحيح أنت ممكن ما تكونش في السابقين السابقين، لكن ممكن تكون من أصحاب اليمين، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح لنا طريق من طرق الجنة، إن الإنسان حتى لا ييأس ولا يحبط ولا أو يعرف طريق الله سبحانه وتعالى ويعرف طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أطاعني دخل الجنة، إن جماعة من أراد أن يدخل الجنة، كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة. وهنا لما نقول يدخل الجنة، هل الصحابي بيسأل عن دخول الجنة عموما ولا بيسأل عن دخول الجنة ابتداء؟ يعني خليني أشرح الحتة ديت، يعني إيه هذا الجزء من الحديث يحتاج إلى شرح. كلمة أدخل الجنة يعني إيه أدخل الجنة؟ العلماء يقولوا هناك من أمر أو هناك من أذن الله سبحانه وتعالى في دخولهم الجنة ابتداء بلا عذاب، يعني في واحد هيدخل الجنة بلا عذاب، مش هيعذب وبعد كده يدخل الجنة، وفي واحد هيعذب وبعد كده يدخل الجنة. كل من كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة مآلا، يعني كل من آمن بالله وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحل الحلال وحرم الحرام هذا مآله إلى الجنة. إن سواء دخلها ابتداء بلا أي سابقة عذاب أو عذب على بعض المعاصي والكبائر ثم انتهى به المآل إلى الجنة، لكنه سينتهي به المآل يوما ما إلى الإيه؟ إلى الجنة، لأنه مات موحدا، يعني كل من ختم له بالتوحيد فإن مآله إلى الجنة. لكن في واحد هيدخل الجنة بعد مجموعة سنوات من العذاب، وفي واحد هيدخل الجنة من غير أي نوع من أنواع العذاب. يبقى أحيانا تلاقي بعض الأحاديث والآيات بتتكلم على أن من فعل كذا دخل الجنة، أو أن من فعل كذا لا يدخل الجنة، فأنت تتعجب، هو لما يقول لا يدخل الجنة معناه أنه يخش النار مطلقا؟ لا، مش معنى أنه يقول أنه يدخل الجنة معناها أنه لابد أن يدخلها ابتداء، ومش معنى أنه يقول أنه يدخل النار معناه أنه هيخلد في النار. وهنا ضل بعض الناس في هذه الأحاديث، في فهم هذه الأحاديث وفهم هذه الايه الآيات، ان مثلا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، هل معناه ان قاطع الرحم كافر يعني هيخلد في النار؟ يقول لا، هنا لا يدخل الجنة اي لا يدخل الجنة جنة المؤمنين التي وعد الله سبحانه وتعالى اهل الايمان بدخولها ابتداء. معناها ايه؟ معناها انه لابد انه يعاقب على قطيعة الرحم اولا فيعذب في النار، ثم ينتهي به المآل بعد ذلك الى الجنة. طيب لما مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يعني هو كده ده مساحة؟ هل ده معناه إن واحد يدخل الجنة ويزني ويسرق؟ لا، ده معناه إن هو لما يقول إن من قال لا دخل الجنة يعني مآله إلى الجنة، يعني هو في الآخر خالص هينتهي به المآل إلى الجنة. طب الزنا والسرقة اللي فعلها هيحصل بيه إيه؟ لابد أن يعاقب عليها أولا، عشان كده يقولوا إيه؟ من مات على كبيرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن كل أمة التوحيد سينتهي بهم المآل إلى الجنة. هنا الصحابي لما بيسأل بيقول له أدخل الجنة، هل معناه يعني هل أنا كده هموت على الطاعة أو هموت على التوحيد، ولا بيقول له أنا كده يعني أنا سأدخل الجنة مآلا يعني في الآخر بعد العذاب والحساب والجزاء، هل أدخل الجنة؟ ولا بيسأل الصحابي على أنه هو يدخل الجنة ابتداء، يعني بيقول له لو أنا مت على ده هدخل الجنة ابتداء، يعني مجرد ما أموت هنا بتقوم قيامتي وإذا حسبت تفتح لي أبواب من أبواب الجنة في القبر، وبعد كده أنعم في القبر، وبعد كده أدخل الجنة ابتداء بلا عذاب. فالصحابي هنا مش بيسأل على المآل، إنما بيسأل على الابتداء، يعني بيقول له أدخل الجنة ابتداء، يعني هل يكفي لدخول الجنة ابتداء إن أنا أصلي المكتوبات وأصوم رمضان وأحل الحلال وأحرم الحرام، هل يكفي ذلك لدخول الجنة ابتداء بلا عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان انت ممكن انسان طبيعي جدا يعيش حياته كلها حياة هو فقط يؤدي الفرائض ويجتنب المنكرات والكبائر والمعاصي ويسأل عن الحلال والحرام ويحاول ان يحل الحلال والحرام يدخل الجنة ابتداء. والناس بقى بعد ذلك درجات، يعني كل واحد له درجته على قدر ما في قلبه، كثير من الاعمال مبني على أعمال القلوب، وكثير من الدرجات مبني على أعمال القلوب، والقلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من أهل الصلاح لا يعلمهم إلا الله عز وجل. إن النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيعلمنا باب من أبواب الجنة هو إن الرجل اجتنب المنكرات، الرجل أحل الحلال وحرم الحرام، حقق عبودية الله سبحانه وتعالى في الفرائض، والرجل بيقول لا أزيد على ذلك شيء، قال ولم أزد على ذلك شيء. وهنا تتعجب، يعني إيه لم أزد على ذلك شيء؟ يعني بيقول له أنا مش هزود، يعني أنا مش هعمل صيام تطوع، مش هعمل صلاة تطوع، مش هعمل نفقة تطوع، إنما أنا هكتفي بالفرائض وأحلل الحلال وأحرم الحرام. هل لو واحد اكتفى بالفرائض، يعني إيه الخط الأحمر الحد الأدنى ينفع أدخل به الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له نعم. وهنا لفتة مهمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي فهم يعني إيه العبودية لله سبحانه وتعالى. عبر الصحابي عن العبودية لله سبحانه وتعالى بإيه؟ عبر عنها بمعنى الحلال والحرام، وهذا يحتاج منا إلى وقفة. يبقى أول معنى هنتكلم فيه في هذا الحديث هو إن تصور دخول الجنة ليس معناه فقط أعلى الهمم ومسابقة الريح، إنما هناك من الناس من يعيش حياة بسيطة، هو فقط يعيش يطبق الدين وفق أوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنب المحرمات ويفعل المأمورات على قدر وسعه، هو لا يشار إليه بالأصابع، لا يعلم وسط الناس بأنه الفاتح الكبير ولا الإنسان اللي عمل عمل عظيم جدا وعاش حياته إنسان بسيط ومات إنسان بسيط لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك دخل الجنة. فده تصور من تصورات دخول الجنة، طريق من طرق الجنة نحتاج أن نتعامل معه، نحتاج أن نعرفه، نحتاج أن نفهمه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال وهو يقول: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم واطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن المرأة ويقول إن المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسهل على الناس مسألة دخول الجنة. في ناس تصورتها عن دخول الجنة تصورات عنيفة، تصورات متطرفة، تصورات صعبة، بيجعل ان كل من لم يفعل فعل معين، في واحد مثلا يرى ان دخول الجنة طريقه الوحيد هو طلب العلم، واحد يرى ان طريق الجنة طاعة معينة من الطاعات، واذا الانسان لم يجتهد فيها فان هو بذلك كده لن يدخل الجنة، وطبعا ده في تطرف. هنا الحديث ده بيرد على كل هذه التصورات الخاطئة، ان الانسان في الناس ممكن يعيشوا حياتهم حياة بسيطة، حياة هادئة. عارفين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ويوم والتاني والثلاثة، حتى جاء عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إليه وقال: أريد أن أبيت عندك، وحاول أن هو يتعرف إيه العمل الصالح اللي الرجل ده بيعمله عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ده من أهل الجنة. وفي الأخير الرجل قال له: لا أزيد على شيء. وجد الرجل لا يفعل شيء زائد عن الطاعات العادية اللي هي الفرائض الخمسة. وعلى فكرة يا جماعة كلمة الفرائض الخمسة دي كلمة صعبة جدا، واحد يحافظ على الخمس فروض في الجماعة، إن واحد يؤدي زكاة، إن واحد يصوم صيام رمضان ويجتهد في ذلك وهو يأكل من حلال ويحلل الحلال ويحرم الحرام، دي مسألة مش بسيطة. فكذا عبد الله بن معاوس قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ثلاثة أيام: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك من أهل الجنة، فأخبرني ما الذي تفعله. فقال: لا شيء أفعله أزيد على ما رأيت. قال له: ما فيش حاجة أزيد على اللي أنت رأيته إلا أنني لا أبيت وفي قلبي لأحد من المسلمين شيء. قال له: أنا راجل بسامح الناس، أي حد بيأذيني أي حد بيضايقني أنا ببيت وأنا مسامحه. فهنا كان هذا سبب في دخوله الجنة. ضمام بن ثعلبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات؟ فقال: وصمت رمضان وأديت الزكاة، وكل مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أزيد؟ قال: لا أزيد على ذلك. ففي الأخير خالص النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن سبق. إن هو لما قال له: أنا هصلي الخمس فروض وأزكي وأصوم رمضان ولا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن سبق. وكأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس إن في تصور من تصورات الدين مش معناه إنك أنت لازم تكون يشار إليك بالأصابع، إنك تكون فاتح، إنك تكون قائد، إنك تكون يعني واحد حققت عمل عظيم في الدنيا الناس كلها بتشير إليك وتعرفك. لا لا، واحد عادي جدا، واحد بيأكل من حلال، بيشتغل عشان يصرف على بيته وولاده، وبيحاول يحل حلال ويحرم الحرام، هل ده يرجى انه يدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، بكل بساطة وبكل قوة وبكل وضوح، نعم. ده المعنى الاول في الحديث، معنى تصورات طرق الجنة، ان بلاش نتطرف في تصور طريق الجنة. المعنى الاخر من تصور او المعنى الاخر من معاني هذا الحديث العظيم معنى العبودية، ان هو لما عبر عن العبودية عبر عن العبودية بمعنى الحلال والحرام. وهنا نقطة يا جماعة مهمة جدا، الحلال ده المساحة اللي انت عندك فيها يعني فسحة انك انت تتعامل بيها، الحرام ده الحاجة اللي انت بتحرمها على نفسك، يعني ده الحاجة الحد اللي انت بتقول لا انا ما ينفعش اعمل ده عشان ده حرام. فمين بيحلل ويحرم؟ ان هنا لما عبر عن العبودية انك انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، معنى ايه انك بتعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ معنى انك بتحلل ما احل الله وتحرم ما حرم الله. في ناس متخيلة أن مجرد العبودية معناها مجرد الصلاة أو السجود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم، والصحابة كانوا فاهمين ده كويس جدا، والصحابي النعمان بن قوقل لما يسأل السؤال ده، ده يدل على فهم عميق للإسلام، أنه بيقول له أن الإسلام معناه أنك أنت تخضع لله سبحانه وتعالى، ومعنى أن الإسلام معناه أنك تعبد الله سبحانه وتعالى. يعني إيه أعبد الله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه أخضع لله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه أؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ معنى أن أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، معنى أن أنا أخضع لله سبحانه وتعالى، معناه أن أنا أعرف الحلال والحرام عن طريق الشرع. يعني إيه الحلال والحرام؟ يعني أعرف إيه المساحة بتاعتي اللي أنا بالنسبة لي أعيش فيها في غاية البراح، في غاية السعادة، إن أنا أعمل الحلال وأنا ما عنديش أي نوع من أنواع المشاكل ولا أي نوع من أنواع تأنيب الضمير، إن أنا حاسس ده حاجة حلال أعملها وبرطع فيها وأكل فيها وأشرب فيها، ده حلال. وأحيانا إن أنا لا، في حاجة حرام أنا لازم أعرف الحرام. هنا نقطة أنه لما عبر عن العبودية عبر عن الحلال والحرام، قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. وهنا العلماء يقولوا يعني إيه أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ هل معناه أن أنا اعتقدت أن الحلال حلال والحرام حرام؟ يعني ده اعتقاد جوايا، يعني ده علم؟ يعني هل المسألة مسألة علمية؟ أحللت الحلال يعني تعلمت أحكام الحلال، وأحرمت الحرام يعني تعلمت أحكام الحرام، ولا معناها أن الحلال معناه أن أنا عرفت؟ يعني مثلا نقول مثلا شرب المياه حلال، هل معنى أحللت الحلال يعني شربت أو عرفت أن المياه حلال فبقى عندي مساحة أن أشرب المياه في أي وقت أنا حبه؟ ومعنى حرمت الحرام معناه ان انا عرفت مثلا ان الزنا حرام فتعلمت معنى ان الزنا حرام، ولا معناه ان انا انتهيت عن الزنا؟ هل كلمة احللت الحلال وحرمت الحرام معناها العلم، ولا معناها العلم بالحلال والحرام، ولا معناها العلم بالحلال واعتقادي ومساحة ان انا افعله كيف شئت، و حرمت الحرام معناها ان انا العلم بالحرام واجتناب الحرام؟ هل معنى احللت وحرمت معناها العلم فقط والاعتقاد، ولا معناها العلم والاعتقاد والعمل؟ فهنا العلماء يقولوا لا، معناها العلم والاعتقاد والعمل، وان كان فيه بعض الخلاف لكنه خلاف يسير، لانه في الاخر مؤدى واحد. ليه؟ لان في اخر الحديث النبي قال ايه؟ قال دخل الجنة. فمجرد العلم دون الاتباع مش هيدخلك الجنة، وإلا فإبليس كان يعلم أنه لا إله إلا الله، وإبليس قال رب بعزتك لأغوينهم أجمعين، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرعون كان عنده يقين أن موسى على حق، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن فرعون من الكافرين. ليه؟ قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون كان عنده ظلم وعلو في الأرض مع أنه كان يعلم، استيقنتها أنفسهم يعني نفسه كان عندها يقين. فهنا الموضوع مش موضوع فقط إن أنا حللت وحرمت، لكن أنا هنا عايز أضيف معنى، إن معنى العبودية عبر عنه بالحلال والحرام. ليه يا جماعة معنى العبودية عبر عنه بالحلال والحرام؟ لأن من أخص خصائص العبودية إنك تخضع للشرع. أخص خصائص العبودية إنك يبقى الشرع حاكم على مساحة تصرفاتك، مساحة علاقاتك، مساحة اعتقاداتك، مساحة علومك، مساحة معاملاتك. مين اللي يحلل الحلال ويحرم الحرام؟ اللي يحلل الحلال ويحرم الحرام اللي انت بتعبده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما عتب على المشركين قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فذكر الله سبحانه وتعالى أن كان من معاني الكفر التي كفر بها مشرك العرب قديما أنهم كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وما كانش الموضوع ظاهر قوي، يعني مش قرر أنه هو يقول أن الزنا حلال، إنما كان بيقول الزنا حرام، لكن احنا هنعمل نوع من أنواع العلاقات بين الرجال والنساء ونسميه حاجة غير الزنا. يفضل الزنا حرام لأن ربنا حرم الزنا، لكن احنا هنغير هذا المعنى. فكانوا يحلوا، ربنا سبحانه وتعالى حرم ان الناس تتقاتل في الاشهر الحرم، يعني في ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها 4 حرم. الاشهر الحرم ديت ربنا حرم القتال فيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده ما تعرف عليه في الشرائع السابقة ان هذه الاشهر حرام القتال فيها. فالعرب مش عاجبهم الموضوع. طيب لو هم حرموا الحرام وحلوا الحلال كده هم اطاعوا الله سبحانه وتعالى. شطان يجي لهم بقى يقول لهم ايه، طب احنا الوقت كده هنعمل ايه، ما احنا الوقت احنا في نزاع ما بين قبيلتين وربنا سبحانه وتعالى حرم القتال في الاشهر الحرم، طب يعمل ايه؟ فيبدأ الشيطان يلف حواليهم، يبدأ الشيطان يحاول ان هو يخدعهم، يبدأ الشيطان يمكر فيعمل مكيدة كده اللي هو ايه، ان هو يقول احنا نغير الاشهر الحرم. فكانوا بيغيروا الشهر الحرام، فكانوا يأخروا الشهر ويقدموه، اسمها النسيئة. النسيئة يعني التأخير. فقال الله سبحانه وتعالى يعني مرة يقولوا على رجب رجب ومرة يقولوا عليه شهر تاني مثلا محرم، فكانوا يأخروا الشهر اما في عدة الايام واما يغيروا اسمه. عشان كده كان في مثلا رجب اسمه رجب ومضر، يعني كان شهر رجب كان عنده مضر في رجب، وفي بعض القبائل التانية كان بتسمي رجب ده نوع اسم تاني. ليه؟ عشان يغيروا معنى الحلال والحرام. فقال الله سبحانه وتعالى انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. كأنهم كانوا عايزين يقولوا الحلال حلال والحرام حرام، بس احنا هنلبس على الناس. كانوا بيعملوا نوع من انواع التزييف، نوع من انواع تزييف الوعي والتلبيس على الناس، وهذا من اكبر المصائب وهذا من اكبر الكبائر، ان الانسان يحلل ما حرم الله او يحرم ما احل الله سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم الاثنين زي بعض، وانا هتكلم دلوقتي على مسألة تحريم ما احل الله. في ناس يعني يسهل عليها انها تحرم ما احرم الله، يعني يقول لك الكبائر حرام، الخمر حرام، الزنا حرام، القتل حرام، استحلال اموال الناس حرام، لكن يجي عند الحلال ويبدأ يحاول يعمل فيه نوع من انواع البدع فيحرم اشياء ربنا سبحانه وتعالى احلها. وفي بعض الناس يحلل اشياء ربنا سبحانه وتعالى حرمها. خدوا بالكم يا جماعة ان العلماء، يعني كان الواحد زمان يتعجب من هذا القول، ان ليه العلماء يقولوا كده، ان من أجمع العلماء على أن من استحل شيئا حرمه الله فقد كفر بما أنزل على محمد. أجمع العلماء على أن من حرم شيء أحله الله فقد كفر بما أنزل على محمد. فتتعجب هو ليه العلماء كانوا بيحكموا بالكفر والردة على من استحل الحرام، ليه كانوا بيحكموا بهذا الحكم الشديد على مسألة الحلال والحرام. حتى أن تفهم بقى يعني إيه أن العبودية معناها انك تحلل ما احل الله. معناها ايه تحلل ما احل الله؟ يعني مساحة المباح عندك، يعني مساحة الحلال عندك الوحيد الذي يتحكم فيها في تصوراتك عن الحلال والحرام هو الله سبحانه وتعالى. وهو ده معنى غاية الذل لله، اللي هي عبودية الله سبحانه وتعالى، غاية الحب مع غاية الذل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فربنا سبحانه وتعالى نهى أهل الإيمان عن أن يحلوا ويحرموا وفق أهوائهم. قال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ربنا نهى الناس أن يصفوا الشيء بالحلال ولا بالحرام افتراء على الله، كذبا على الله، قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل كان ذلك سبب في ضلال أمة من أمم بني إسرائيل النصارى، الذين كانوا يحلون ويحرمون على وفق آراء العلماء والأمراء والقادة. كان الناس اللي يدفع أكتر يعملوا لهم حلال وحرام، كما قال حديث عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال له رسول الله: ربنا بيقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والناس في بني إسرائيل، الناس من النصارى، لم يكونوا يعبدوا الأحبار والرهبان كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوهم أربابا من دون الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح معنى يعني إيه أربابا من دون الله، فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. فأظهر معنى العبودية في مسألة الحلال والحرام. وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى وهو بيرتب الكبائر ترتيب تصاعدي كما يقول أهل العلم في التفسير في هذه الآية، غير واحد من أهل التفسير. قال الله سبحانه وتعالى: قل، أي قل يا محمد لهؤلاء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يعرفها الناس الفواحش الحرام، إن ربنا سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: والإثم والبغي بغير الحق، رقم 2، وإنك أنت تظلم الناس وتعتدي على الناس، رقم 3. يبقى أول مرتبة من مراتب الكبائر الفواحش، تاني مرتبة من مرتب الكبائر ده ترتيب تصاعدي الإثم والبغي بغير الحق. قال رقم 3 من ترتيب الفواحش: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى رقم 3 من ترتيب الكبائر الشرك بالله، وأعظم من ذلك رقم 4 من ترتيب الكبائر. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن واحد يفعل شيء، إن هو يحرف الدين، إنه يتكلم باسم الدين، إن هو يغير الحلال والحرام في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا جماعة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر عن معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. الصحابي بيفهم لما بيقول له: أنا يا رسول الله هصلي المكتوبات وهأصوم رمضان، لكن هنا في ضابط آخر، قال له: هعبد ربنا. وعبر عن عبودية الله بالحلال والحرام. في ناس يا جماعة بتستهين قوي بموضوع الحلال والحرام ده. في فرق ان انا استهين على سبيل التطبيق، على سبيل السلوك، وفرق ان انا استهين على سبيل الاعتقاد. هنا على سبيل ان انا احلل واحرم. من الذي يحلل ويحرم؟ من الذي يتحكم في هذه الحياة؟ ما معيار العبودية في التحليل والتحريم؟ الذي يحلل ويحرم هو من تعبد. ولو انت حللت وحرمت بمزاجك يبقى انت عبدت هواك، ولو انت حللت وحرمت على اراء الناس والاهواء يبقى انت عبدت الاهواء، ولو انت حللت وحرمت على معيار من يدفع اكثر او العلماء كما كان الرهبان و علماء بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأنت عبدت هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول: حرم الله سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم في الفتية والقضاء، وجعل ذلك من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش. تخيلوا يا جماعة، الفواحش ربنا سبحانه وتعالى جعلها أول مرتبة من مراتب الكبائر. قال: ثم سن بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم سلس بما هو أعظم من الإثم والظلم تحريما وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم جعل أعظم من ذلك كله. قال: القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه وتعالى بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه وتعالى بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم: لما لم يحرمه الله هذا حرام، ولما لم يحله الله هذا حلال. لذلك كان العلماء يتورعوا جدا عن قول الحلال والحرام. لما كان الإمام أحمد يسأل عن شيء يقول إيه؟ يقول أكره ذلك، ما يقولش ده حلال وحرام إلا إذا كان عنده يقين في هذا، لأن هذا مسألة، هذه مسألة عظيمة جدا، إنك تحلل أو تحرم بدون شرع، انك تحل وتحرم بدون بينة. لذلك المعنى الثالث من معاني هذا الحديث العظيم ان الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الحلال والحرام. الحلال يا جماعة يعني المساحة اللي احنا بنعيش فيها بمزاجنا، يعني المساحة اللي احنا بنمارسها بحياتنا في الاكل والشرب وفي في في الكلام، في الممارسات الحياتية، في ترتيب اليوم، في انواع العلاقات. هذه المساحة من الحلال ينبغي ان تنضبط بالشرع. الصحابي هنا فاهم ان معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى، معنى ايمانه بالله سبحانه وتعالى ان هو يحلل ما احل الله، ومعنى عبوديته لله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله أنه يحرم ما حرم الله. عبر عن العبودية، عبر عن قيام، إن بيقول له هو أنا لو أنا عملت الفرائض بس هو أنا كده أدخل الجنة؟ ولكن هو ما قالش عملت الفرائض، هو قال أنا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، أي اعتقدت هذا الحلال حتى وإن لم أفعله. عارفين يا جماعة، لو واحد لم يعتقد أن الزنا حلال، الزنا حرام، ولم يزني، يعني واحد لا يحل الحرام، لا يحرم الحرام، واحد اعتقد أن الزنا حلال ولم يزني، هذا لا يؤمن، هذا كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر بالله. واحد بقى اعتقد أن الزنا حرام لكنه غلبته نفسه وقع في الزنا، ده اسمه ايه؟ اسمه مسلم زاني. الفرق من الاثنين ايه؟ الفرق من الاثنين ان واحد اعتقد الحل والحرمة على وفق العبودية، وواحد لم يعبد اصلا. هنا معنى من معاني العبودية، معنى انك تحلل الحلال وتحرم الحرام. في ناس بالنسبة لها الحلال والحرام وفق هواها، هو مش قادر يتخيل ان هو يحلل ما احل الله ويحرم ما حرم الله. لذلك كان مهم جدا توضيح هذا المعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن معنى الحلال والحرام او معنى العبودية لله سبحانه وتعالى في الصحابي النعمان بن قوقل، وبيقول له: يا رسول الله، أرأيت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيء. طبعا كلمة لم ازد على ذلك شيء، وان كان فيها معنى من معاني ان الراجل بيقول انا مش هعمل ده، لكن العلماء تكلموا وقالوا ان هنا الصحابي كان عايز يسأل عن معنى من معاني الدين. هو مبعوث قومه وعارف ضعف قومه، يعني عارف ان الناس اللي هو راح يدعوهم امكانياتهم ضعيفة وقدرتهم على التحول الى الدين ضعيفة، فهل يكتفي ايه الحد الادنى من الدين، ايه الخط الاحمر من الدين، ايه الحاجة اللي ما ينفعش ما يعملوهاش عندها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انك انت تسأل عن الحلال والحرام، انك مقتضى عبوديتك لله انك انت تأدي الفرائض اللي هي المكتوبة عليك، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة، وطبعا بعد التوحيد، لان هو ما سألوش عن التوحيد، لان كان الموضوع التوحيد ده خلصان، يعني هو خلاص الصحابي شهد ان لا اله الا الله وفاهم ان معنى الاسلام معناه الشهادتين والتوحيد لله سبحانه وتعالى، لكنه الان يسأل عن الشرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لو انت عايز تكلم الناس وعارف ان امكانيات الناس ضعيفة وعارف ان الناس مش هتقدر على اكثر من ذلك، الصحابي بيسأل بيقول له: لو انا قومي عايز ادعوهم، او انا نفسي لو انا مش قادر يكون زي الصحابة، مش قادر يكون زي عمر، مش قادر يهاجر زي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر يجاهد بكل ما اوتيت من قوة، مش قادر ان انا انفق مالي كله، لو انا مش عارف اكون من اصحاب الهمم العالية، لو انا مش عارف ان انا اعيش حياتي كلها ابذل للدين، هل ينفع في طريق من طرق الجنة ان انا اطبق الدين اطبقه، بس ان انا قبل ما اعمل اي حاجه اسال الحلال ايه والحرام ايه. في ناس يا جماعه للاسف مسلمين ممكن يتعامل في معاملات خطيره، وبالذات في البيوع والتجارات، وهو ما بيسالش الحلال والحرام فين. يعني هو ما بيعرفش الحلال فين والحرام فين، بعد سنين من المعاملات يبدا يسال الحلال والحرام. هنا الصحابي بيسال بيقول له انا مقتضى ايماني ان انا اسال الحلال والحرام، ان انا اعرف الحلال والحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح له أن مقتضى نصرة الدين ليس دائما عن طريق أن تكون من أصحاب الهمم العالية، مجرد أنك يكفيك أنك تطبق الدين، أنك أنت إن إيمان مقتضى العمل. كلنا يعلم ذلك أن إيمان مقتضى العمل. وهنا معنى آخر، أن هو أن الخط بين الحلال والحرام أن الدين هو الحاكم فيه، اللي بيحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. ان انت ليس لك ان تتكلم في الحلال والحرام، ومساحة التصرفات ومساحة المعاملات ومساحة العلاقات لابد انها تكون مضبوطة بالحلال والحرام، حتى مساحة الافكار ما ينبغي ان تكون مضبوطة بالحلال والحرام. قال له هل اعمل حاجة تانية؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو انت حللت الحلال، احللت الحلال وحرمت الحرام، مجرد انك عملت ده، مجرد انك احللت الحلال وحرمت الحرام وعملت الفرائض المكتوبة، ده طريق للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انك هتدخل اعلى درجات الجنة، وما قالوش انك انت كده لازم تدخل النار الاول وبعد كده تدخل الجنة، انما قال له ايه، لو انت عملت ده، انك سألت الحرام فين واجتنبته، وسألت الحلال فين وعملته، وعملت الفرائض المكتوبة عليك اللي بدونها هتعذب، هنا تدخل الجنة. هذا طريق من طرق الجنة. فالصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكأنه يفتح لنا باب من أبواب الخير، يفتح لنا احنا باب ان احنا نعرف الحلال فين والحرام فين، يعرفنا يعني ايه معنى العبودية ومعنى الحلال والحرام، يعرفنا معنى ان اللي بيحكم حياتنا ويحلل ويحرم، يحلل ويحرم هو الشرع، هو الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى. ان يعرفنا ان طريق الشيطان ان هو يغير الحلال والحرام، ان النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، ان الاحبار والرهبان كانوا بيحللوا ويحرموا، فربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك كأنه ربوبية، كأنهم اشركوا في الربوبية مع الله سبحانه وتعالى. ان تغيير الحلال والحرام ووصف الكلام بالحلال والحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام، هذا من مكائد الشيطان. ان احنا ينبغي ان نتنبه الى ذلك، ان احنا نعرف ان كلمة الحلال والحرام دي كلمة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ الإسلام تيمية له قول جميل بيقول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة الأحبار والرهبان كانت في التحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله. بيقول أن معنى من معاني العبودية اللي الناس ممكن تغفل عنه، لما نقول فلان بيعبد مع الله أحد، مش مقصود به فقط أن هو بيسجد له ولا بيصوم له ولا بيدعيه ولا بيصلي له ولا بيستغيث به ولا بيلجأ إليه ولا بيعتمد عليه بقلبه، إنما معنى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عبادتهم كانوا أنهم إذا أحلوا شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. فعلم بذلك معرفة مدى أهمية معرفة أحكام الشريعة واعتقادها والوقوف عند حدودها. فلا نحرم على الناس إلا ما حرم الله ورسوله، ولا نوجب على الناس إلا ما أوجب الله ورسوله. ثم بعد معرفة الحلال والحرام عن طريق الشرع يجب العمل بمقتضى ذلك. وده المعنى اللي احنا بنقوله، ان هل معنى أحللت الحلال معناه العلم والاعتقاد، ولا العلم والاعتقاد والعمل؟ قال ثم يجب العمل بمقتضى ذلك، فما كان حراما اجتنبناه، وما كان واجبا أتيناه، وما كان مستحبا اجتهدنا في فعله. وهذا هو المراد بهذا الحديث، الجانب الاعتقادي والجانب العملي. الصحابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة، معناه أنه يريد أن يدخل الجنة ابتداء. وهنا يا جماعة محتاجين نقف أخي وقفة مع هذا الحديث، مسألة أدخل الجنة. قال له هل أدخل الجنة؟ لأن احنا عندنا نصوص بتتكلم على أن من قال كذا دخل الجنة، من فعل كذا دخل الجنة، مثلا من صلى البردين دخل الجنة، هل معنى كان يصلي بردين وبعد كده عمل كل الكبائر يدخل الجنة، ولا مثلا لا يدخل الجنة قاطع، مثلا صنفان من أهل النار لا مرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هل معنى كده أن المرأة التي تبرجت وخرجت هل معناها أن هي مخلدة في النار؟ وهنا الناس ضلت في هذه الأحاديث في عدم فهم معنى دخول الجنة ابتداء أو دخول الجنة انتهاء. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن معنى ويقول أن هذا مقتضاه دخول الجنة، معناه أي دخول الجنة ابتداء، يعني هيدخل الجنة، في ناس هتدخل الجنة بلا حساب، وفي ناس هتدخل الجنة بعد الحساب لكنها تدخل الجنة ابتداء، يعني من الحساب على الجنة على طول، وفي ناس هتدخل الجنة بعد ما تعذب في النار على ما فعلت من المعاصي ثم تدخل الجنة، فيكون مآلها إلى الجنة. الأحاديث عن التوحيد إن يا جماعة مفتاح دخول الجنة مآلا هو التوحيد، يعني كل من لم يشهد أنه لا إله إلا الله ولم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ده مخلد في النار. طيب كل من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ده هيخلد في النار، متفقين على ده؟ يبقى مفتاح دخول الجنة والخلود في الجنة هو الشهادتين، التوحيد. طيب هل أدخل الجنة من غير عذاب ولا لابد أن الإنسان يعذب على ما كان فيه؟ هنا يقولوا أن كل أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، اللي هو وده مقتضى بقى الحديث اللي هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق وأدخله الله الجنة على ما كان من عمل. له حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق. هنا كل الأحاديث اللي تحمل على أن من فعل شيء دخل الجنة أي مآله إلى الجنة، حتى لو ذكر الكبائر يعني ده معناه أنه سيدخل الجنة مآله إلى الجنة يقينا، فمفتاح دخول الجنة التوحيد. طيب هل هيدخل الجنة ابتداء ولا لابد أن يعاقب؟ هنا بقى يجي الأحاديث اللي هو حديث إيه، من قال من مثلا فعل كذا دخل النار، أن مثلا لا يدخل النار قتات، أن لا يدخل صنفان من أهل النار رجال معهم أذناب يضربون ما وجوه الناس، مثلا نساء كاسيات عاريات اللي هي الأحاديث لا ينظر الله إليهم العاقل ولديه والمرأة المترجلة والديوس، هذه الأحاديث مثلا لا تدخل الجنة حتى أؤمنوا، هذه الأحاديث معناها هل معناه أنه هو ده معناه مش هيدخلوا الجنة خالص؟ يقول لا، هم لن يدخلوا الجنة ابتداء حتى يعاقبوا على هذه الأشياء التي فعلوها وأوجب الله سبحانه وتعالى عليهم العقاب في هذه الأشياء. عشان كده يقولوا من مات من أهل التوحيد على كبيرة فهو تحت المشيئة. وكان لابن رجب كلام جميل جدا في هذا، يعني من أراد أن يراجع طبعا الحديث كثيرة جدا، لكن بيقول إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قال طائفة العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، يعني مآلا، لكن لهذا شروط وهي الإتيان بالفرائض، ولهذا أيضا موانع، يعني ممكن يكون الواحد أتى بالشروط وأدى الفرائض لكنه يمنع عن دخول الجنة بإيه؟ يمنع عن دخول الجنة ابتداء وإن كان سيدخلها مآلا إذا ختم له بالتوحيد. قال ولكن لها موانع وهي اجتناب الكبائر. قال الحسن إن لا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنة. قال له إن أنت كان بيعز الفرزدق، فقال خد بالك إنك أنت لابد انك انت تجتنب قذف المحصنات، وكان قد اطلق لسانه في اعراض الناس فحتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف ان الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا. هذه من الموانع، ان لا اله الا الله مفتاح، ولكن لكل مفتاح اسنان، فاذا جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. يعني هنا الحديث اللي بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا أفلح إن صدق ورغم أنف أبي ذر، هذه معناها أنه سيقول به المآل يقينا إلى الجنة. والأحاديث اللي فيها النهي عن أو فيها ذكر النار وذكر بعض الأشياء التي علق الله سبحانه وتعالى فعلها أو عاقب الله وعد الله سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك تعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، وحتى إذا كان مات من أهل التوحيد فهنا معناه أنه لابد أن يعاقب على ذلك، إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب آخر حاجة أقولها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة وهو بيعرفنا أن تصور دخول الجنة ليس دائما التصور أنك تكون رجل مميز، ولا رجل تكون أقوى حاجة ولا أعلى حاجة ولا أعظم حاجة، ولا رجل يشار إليك بالبنان، إنما مجرد أنك أنت إذا صليت المكتوبات وإذا صمت رمضان وإذا عبدت ربك فأحللت الحلال وحرمت الحرام، هل هذا يكفي؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذا يكفي، وهذا باب يدخل صاحبه الجنة، ولكن على الناس أن تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتجتهد انها تبذل لله سبحانه وتعالى، وتجتهد انها تحلل وتحلل الحلال وتحرم الحرام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم الصحابة ويعلمهم هذا المعنى من المعاني، معنى ان احنا ممكن نعيش حياة بسيطة، ممكن نبقى احنا حياتنا حياة بسيطة، حياة سهلة. ان احيانا الناس بيبقى تصوراتها عن الدين يقولك انا ما ينفعش اشتغل في الدين حاجة بسيطة، ما يعرفش اشتغل في الدين حاجة سهلة، ما يعرفش اعمل حاجة مش قوية، ما يعرفش اعيش احقق العبودية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له العبودية مقصودة لذاتها، والعبودية مش بالتصور اللي انت متخيله، ده في حاجات كتير انت ممكن تعملها وتكون سبب في دخولك الجنة، وده عادي، انت ممكن تعيش انسان عادي وتموت انسان عادي. يعني بلاش التصورات العنيفة المتطرفة اللي احنا دايما يبقى يقولك لا لا انا ما عملش اي حاجة، انا ما ادخلش في الدين اعمل اي حاجة، انا ما ادخلش في الطاعة اعمل اي طاعة، انا عايز بقى لما اطيع ابقى انسان مثالي. يا جماعة خلينا نعيش الواقع، خلينا نعرف ان الناس امكانيات متفاوتة، وان مراحل الناس متفاوتة، وان اللي يسعك لا يسع غيرك. يعني علينا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اراد ان يدخل الجنة فليطع النبي صلى الله عليه وسلم، قال من اطاعني دخل الجنة، قال كل امتي يدخل الجنة الا من ابى، قال يا رسول الله ومن يأبى، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أراد أن يدخل الجنة فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم نور وكتاب بالنور والكتاب المبين، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد تعريف الحلال والحرام، ليعيد تعريف الحلال والحرام، ان الحلال والحرام هذه مسألة مهمة جدا. سيدنا عيسى لما بعث الى بني اسرائيل كان بني اسرائيل ضيعوا الحلال والحرام، فقال ولو احل لكم بعض الذي حرم عليكم، ان قال لهم انا جئت عشان اعلمكم الحلال والحرام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ليعيد تعريف الحلال والحرام، من اهم مظاهر العبودية، بل من خصائص العبودية الحلال والحرام، انك تعرف من الذي يحلل من الذي يحرم، الحلال ما أحله الله، الحرام ما حرم الله، الشرع ما شرع الله، القانون والأنظمة لا تحلل الحلال ولا تحرم الحرام، كلام الناس لا يحلل الحلال ولا يحرم الحرام، الضغط المجتمعي لا يحلل الحلال ولا يحرم الحرام، الحلال والحرام وقف على الله سبحانه وتعالى. بما يعرف الحلال والحرام؟ بكلام الله سبحانه وتعالى، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذام ذلكم فسق. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني أحيانا جاءت صيغ، إما صيغ الوعيد وإما صيغ النهي المباشر وإما صيغ إن ربنا حرم ذلك. فالحرام يعرف بصيغ معينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إما بالوعيد، إما بترتيب العذاب وترتب العذاب والعقاب على شيء معين، وإما بكلام مباشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله حرم عليكم كذا، أو وكذلك الحلال يعرف بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني حديث عظيم فتح لنا باب جميل من أبواب الجنة. عن جابر بن عبد الله أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء، أدخل الجنة؟ أي أدخل الجنة ابتداء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. فالصحابي حلف أنه لا يزيد على ذلك شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لنا باب عظيم من أبواب دخول الجنة. فاجتهدوا بارك الله فيكم في تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لا يتكلم عن مسألة أنه يحل الحلال كله ويحرم الحرام كله، إنما الحديث بيتكلم عن أنه هو بيسأل ما معنى الحلال وما معنى الحرام، أنه قبل ما يعمل أي حاجة بيشوف الحلال فين والحرام فين، أنه هو ضابط حياته، ضابط تصرفاته، ضابط علاقاته، ضابط أفعاله وردود أفعاله بالحلال والحرام. فهنا هو حقق عبودية الله سبحانه وتعالى، انه قبل ما بيسأل، قبل ما بيعمل اي حاجة، بيفكر هو ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا. مش بيعمل وبعد كده يسأل، هو بيسأل دائما، هو يحل الحلال ويحرم الحرام. وان كان حتى اللي بيعمل وبعد كده يسأل ده برضو يرجى خيره، لانه هو اجتهد انه يعرف الحلال والحرام. فده المقصود بيحل حلال وحرام. مش معناه ان هو بيحل الحلال كله يعني بيجيب الشرع كله من اول اخره، ويحرم الحرام كله يعني بيجتنب كل المعاصي، لان كل بني ادم خطاء، ولان الانسان مهما استطاع ان هو او مهما اجتهد انه يعمل الشرع فهو لن يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوه. جميل. هل يقتضي معنى الحديث يا جماعة مسألة ان احنا نترك التنافس والمسابقة ومسارعة للخيرات؟ لا طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى امر الناس، بل حض الناس، قال: والسابقون السابقون. فربنا سبحانه وتعالى وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: سارعوا الى جنة عرضها السماوات، وسابقوا الى مغفرة من الله، وسابقوا الى جنة عرضها السماوات والارض. فمسألة ان احنا هل نترك المسابقة والمسارعة والتنافس والبذل وان احنا نحاول ان نعيش حياتنا لله؟ لا طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلى الدرجات والصحابة اعلى الدرجات، ما عملوش ده. لكن في فرق، احنا بنتكلم عن الحد الادنى، وبنتكلم عن تصور من طرق الجنة. ان في ناس بلاش نحبط الناس في حياتها. افرض هو واحد مش قادر يعمل ده، هل نقول له خلاص انت ما عادش فيك امل؟ يعني في ناس متخيله لو هو مش هيبقى ابو بكر الصديق هيبقى ابو جهل، فتقول له لا، ما في درجات تانية كتير قوي ما بين تحت ابو بكر الصديق، مش انت ابو جهل ولا حاجه. يعني مش لازم يا اما اعلى الدرجات يا اما لا، ان عادي في ناس عاشت حياتها طبيعيه ودخلت الجنه بسلام. وده من المقاصد انا يعني اللي علي نسيت ان انا اتكلم فيه، مساله يعني ان من المقاصد الرئيسيه دخول الجنة. ان الصحابي سائل، هو فاهم وعايز ايه، هو فاهم مقصده ايه. قال له ادخل الجنة، هو فاهم ان انا عايز ادخل الجنة، يعني انا عايز ادخل الجنة، هل الحاجات دي تدخلني الجنة؟ قال له ادخلك الجنة. هو فاهم مقصده، مش الجنة درجات والنار دركات. فهنا بيقول له هل ادخل الجنة، هل الاعمال دي تدخلني الجنة؟ قال له دخلك الجنة ابتداء، لكن للجنة درجات. هو معذرة، هل في واحد يحب يكون ساكن في الدنيا في شقة عبارة عن قطين وقدامه مساحة انه يسكن في شقة عبارة عن قصر وحوله حدائق غناء؟ اكيد لو انت عرضت عليا قلت لي تسكن في شقة اوضة ولا تسكن في قصر، هقول لك اسكن في قصر. تقول لي تحب انك تركب عربية صغيرة ضعيفة ولا تركب احدث موديل واكبر حاجة؟ اقولك اركب احسن حاجة. ليه؟ ما هو الانسان لما قدامه الاثنين بنفس الثمن ليه اختار الاقل والاضعف؟ فانت بنفس عمرك ده ممكن تصل الى اعلى درجات الجنة، فليه تختار الاقل؟ لكن هنا الصحابي بيتكلم عن معنى اخر، ان افرض انا مش هعمل ده، هل ينفع ادخل الجنة؟ هل ينفع اصل الى الهدف بتاعي المقصود بتاعي من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وانا لن افعل ذلك، لا استطيع ان افعل ذلك، وقومي لا يستطيع ان يفعلون ذلك، والواقع اللي انا عايشه يحتم علي ان انا لا استطيع ان افعل كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البذل والجهد والعطاء والانفاق والتضحية؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ينفع لك ذلك، ان هذا طريق من طرق الجنة.
اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.